بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني،
فهذا الدرس الأول إن شاء الله تعالى في كتاب التقريب للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه، وهو مختصر لكتاب أو عن كتاب الحافظ ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليهما. لكن قبل أن نتكلم ونشرع، يجب عليك أن تعرف قيمة هذا الكتاب عند أهل العلم، قيمة هذا الكتاب لدى أهل العلم، ومكانة هذا الكتاب بين أهل الشأن. ولهذا نقول الكلام عن هذا التقريب من وجهين: أولاً عن الكتاب، وثانيا عن الكاتب، عن المؤلف وعن المؤلف. فهذا الكتاب عن تقريب النووي رحمة الله عليه هو مختصر من مختصر للنووي على كتاب الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله. فقيمة هذا الكتاب العلمية، قيمة هذا الكتاب العلمية مستمدة من قيمة أصل أصله، مستمدة من قيمة أصل أصله. هذا الكتاب التقريب هو مختصر كما قلت عن مختصر، مختصر عن كتاب الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق للنووي رحمه الله. والإرشاد مختصر عن كتاب، أو اختصر فيه كتاب الحافظ ابن الصلاح المشتهر بماذا؟ بمقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح. والاسم هذا يعني هذا اسم أو التسمية هذه من باب ماذا؟ التغليب والإطلاق، أنها أطلقت بهذا الاسم بين طلبة العلم. وإلا فإن اسم الكتاب الدقيق كتاب ابن الحافظ ابن الصلاح معرفة أنواع علم الحديث، اسم الكتاب اسمه هكذا، ولكن اشتهر بين طلاب العلم وبين العلماء بمقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح. لكن إذا أردت الدقة والتصويب فهو معرفة أنواع علم الحديث. إذن قيمة هذا الكتاب من قيمة أصل أصله. ولأهل الفن والعلماء الذين عاصروا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله ومن جاء بعده، لهم عبارات قوية، لهم عبارات قوية في بيان منزلة كتاب الحافظ ابن الصلاح الذي قلنا هو أصل هذا الكتاب. إذا ما تأملت عبارات الحفاظ ظهر لك أو ظهرت لك قيمة هذا الكتاب. فمن تلك الأقوال قول معاصره، قول معاصره لكنه لم يلقه، لكنه لم يلقه. فالحافظ الشهرزوري ابن الصلاح أبو عمرو وفاته 43 بعد 600 من الهجرة، وهذا القول لمعاصره كما قلت هو الحافظ النووي صاحب التقريب، صاحب التقريب، ووفاته 76 بعد 600 من الهجرة، فهو معاصر له ودمشقي أيضا، لكنه لم يلقه، لكنه لم يلقى. ولهذا تلقى العلم عن الحافظ ابن الصلاح الحافظ النووي رحمه الله عن تلاميذ ابن الصلاح، عن تلاميذ ابن الصلاح. يقول الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم في المقدمة وقد أتقنها يعني أنواع علوم الحديث وبين ما يحتاجها أو ما تحتاجه، قال وقد أتقنها مع ما يحتاج إليه طالب الحديث من الأدوات والمقدمات ويستعين به في جميع الحالات الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث. وقد أتقنها مع ما يحتاج إليه طالب الحديث من الأدوات من والمقدمات ويستعين به في جميع الحالات الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث. ماذا فعل؟ قال وقد اختصرته وسهلت طريق معرفته لمن أراد تحقيق هذا الفن. عندنا معرفة هذا الفن وعندنا تحقيق هذا الفن، فرق بين المعرفة أو المشاركة في هذا الفن وبين التحقيق في هذا الفن. لمن أراد تحقيق هذا الفن والدخول في زمرة أهله ففيه من القواعد والمهمات ما يلتحق به من حققه وتكاملت معرفته بالحفاظ المتقنين لو أتقن هذا، ولا يسبقونه أي الحفاظ إلا بكثرة الاطلاع على طرق الحديث. آلات المعرفة والتدقيق والتحقيق هي مجمعة، هي مجموعة لك هنا، مدقق فيها وحقق في معرفتها نعم وتنبه لها تكن من الحفاظ المتقنين. قال لا يسبقونه إلا بكثرة الاطلاع على طرق الحديث، فإن شاركهم أي في الاطلاع على الطرق فإن شاركهم فيها لحقهم، صار يعني واحدا منهم. هذا ما قاله رحمه الله في مقدمته لشرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وقال أيضا رحمة الله عليه في مقدمة الإرشاد إرشاد طلاب الحقائق متكلما مبينا منزلة كتاب الإمام ابن الصلاح رحمه الله وأنه كتاب كثير الفوائد، كثير الفوائد، عظيم العوائد، كتاب كثير الفوائد عظيم العوائد. قد نبه المصنف رحمه الله في مواضع من الكتاب وغيره على عظم شأنه وزيادة حسنه وبيانه، يقول وكفى بالمشاهدة دليلا قاطعا وبرهانا صادعا، يعني لمن تأمل ما كتبه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في هذه الرسالة. وأيضا من أقوال الحفاظ ما قاله الحافظ ابن جماعة رحمه الله الكناني رحمة الله عليه في مقدمته لكتاب المنهل الروي في اختصار علوم الحديث النبوي، يقول رحمه الله واقتفى آثارهم أي آثار من تقدم من الأئمة والحفاظ الذين كتبوا ونشروا وبثوا فوائد علوم الحديث وقواعده، قال واقتفى آثارهم الشيخ الإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو ابن الصلاح بكتابه الذي أوعى فيه الفوائد، بكتابه الذي أوعى فيه الفوائد وجمع وأتقن فيه حسن تأليفه ما صنع. فهذه شهادات على الإبداع وعلى القوة وعلى الفوائد وعلى غزارتها وعلى حسن التأليف، وعلى حسن التأليف. وأيضا ما قاله الحافظ الزركشي رحمه الله في نكته على ابن الصلاح حيث قال وجاء بعدهم الإمام أبو عمرو بن الصلاح فجمع مفرقهم وحقق طرقهم وأجلب بكتابه بدائع العجب وأتى بالنكت والنخب حتى استوجب أن يكتب بذوب الذهب يعني بمائه. والناس كالمجمعين على أنه لا يمكن وضع مثله، وقصار أمرهم اختصاره من أصله. هذا غاية، تدورون في هذا الفلك بين اقتصار وتعقيب وتدقيق ونظم وهكذا وشرح. ويقول الحافظ المتفنن العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح متكلما عن مقدمة ابن الصلاح أو كتاب ابن الصلاح، قال: أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح، أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، جمع فيه غرر الفوائد فأوعى، ودعا له زمر الشوارد فأجابت له طوعا. شفت كيف؟ ولا ينبئك مثل خبير، كالحافظ العراقي رحمه الله. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر، فلا يحصى يعني كثرة. وهذا يدل عليه كلام من؟ كلام الحافظ العراقي رحمه الله أو الزركشي رحمه، قصارة أمرهم اختصاره من أصله. نعم. وأخيرا ما قاله أيضا الحافظ السيوطي رحمه الله في البحر الذي زخر مبينا مكانة هذا الكتاب، قال: عكف الناس عليه واتخذوه أصلا يرجع إليه. هذه بعض أقوال الحفاظ حول هذا الكتاب وقيمة كتاب الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، خلافا وردا وردعا لمن تنقص مكانة الحافظ ابن الصلاح وقدر كتابه. نعم. فنبزه بماذا؟ بنبز شيم، فقال أنه صاحب فكرة تطوير المصطلحات، صاحب فكرة تطوير المصطلحات. والحمد لله هذا القول قد قبر وقبر قائله. نعم. وما كان لله بقي. الأمر الثاني بارك الله فيكم مما يدل على أهمية هذا، عرفتم إذن أهمية هذا الكتاب، هي مقتبسة من أهمية أصله. ثانيا مما يدل على أهمية هذا الكتاب مكانة المؤلف، كما قلت والكلام عن المؤلف والمؤلف. فالمؤلف والمختصر هو الحافظ الشهير الفقيه أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله، وهو حافظ غني عن التعريف، حافظ غني عن التعريف، فكتب التراجم قد بينت منزلة هذا العلم رحمه الله. يقول فيه الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في البداية والنهاية مترجما له، قال: العالم العلامة شيخ المذهب الشافعية وكبير الفقهاء في زمانه، قد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري والانجماع عن الناس على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره في ذلك الزمن يعني، وكان يصوم الدهر ولا يجمع بين إدامين، يعني يصوم يوما ويفطر يوما ولا يجمع بين إدامين، هذا من زهده رحمه الله. وكان غالب قوته مما يحمله إليه أبوه من نوى من نوى من بلده. وله مؤلفات كثيرة، أعني الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه، له مؤلفات عديدة كثيرة شهيرة تداولها العلماء والحفاظ، نعم، وتناقلوها. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم له في العبر، قال رحمه الله: لزم الاشتغال، يعني بالطلب، بطلب العلم، لزم الاشتغال ليلا ونهارا، ليلا ونهارا نحو 20 سنة حتى فاق الأقران، حتى فاق الأقران وتقدم على جميع الطلبة. أيوة، إنما العلم بالتعلم، بارك الله فيك، ما هو بالنوم والكسل والدعاء واللفلفة والخمول، الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. قال: حتى فاق الأقران وتقدم على جميع الطلبة وحاز قصب السبق في العلم والعمل، ثم أخذ في التصنيف بعد أن جمع وحصل ودقق ونظر، ثم أخذ في التصنيف من حدود 60 و600، يعني بدأ تأليفه قرابة سنة 660، 660. كم كانت وفاته؟ 76 و600، يعني كم سنة في التأليف؟ 16 عاما تقريبا. قال: من حدود 60 و600 إلى أن مات، إلى أن مات. فلك أن تنظر، بارك الله فيك، وتتأمل في قيمة المؤلف الذي يأتي ممن كان هذا وصفه، وخاصة وقد تفنن في علوم ماذا؟ في علوم الحديث. هل يعني أن كل اختياراته واختصاراته موافق عليها؟ لا، وهذا الذي يقتضيه التحقيق، هذا الذي يقتضيه التحقيق الذي أشار إليه، أنه من حققه كان كالحفاظ. وهنا كلمة للإمام الشافعي رحمه الله دقيقة نفيسة، ذكرها البيهقي رحمه الله مسندة إليه في المدخل، قال رحمه الله وفي غيرها، قال: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم، لئلا يضيع دقيق العلم، بارك الله فيكم. إذن من هذا الكلام المختصر تكمن عندك أهمية هذا الكتاب، وأنه كتاب جامع لصنوف أنواع علوم الحديث التي ذكرها من؟ الحافظ ابن الصلاح، وثمة زيادات واستدراكات سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله في محلها. نعم، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الحافظ شرف الدين النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان، وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان، صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان.
نعم، بدأ هنا في هذه المقدمة وفي بعض النسخ فيها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، عندكم موجودة؟ نعم، فيها البسملة، وهو رحمه الله ابتداؤه بالبسملة اقتداء بالكتاب والسنة وعمل السلف، اقتداء بالكتاب والسنة وعمل السلف. فأول ما تقرأ في فاتحة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. والسنة من فعله عليه الصلاة والسلام في كتاباته إلى الملوك وإلى الرؤساء بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله إلى فلان. وعمل السلف أيضا هكذا كانت كتاباتهم وتصانيفهم، فهذا البخاري وهذا مسلم وهذا أحمد وقبلهما ومن جاء بعدهم على هذا السنن. فالبسملة سنة متبعة، البدء بها سنة متبعة. أما حديث كل أمر لا يبدأ فيه وبسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم أو نحو ذلك، حديث فيه أخذ وعطاء وقبول ورد، وعلى كل حال فيما ذكر كفاية وغنية. نعم. بدأ بالحمدلة، الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله محمد عبارة الأوثان. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح أن عطاء بن يسار لقي عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. عطاء بن يسار سأل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. لماذا سأله؟ لأن عبد الله بن عمرو كانت له معرفة بماذا؟ بالتوراة، بكتاب التوراة. فقال رضي الله عنه نعم والله إنه لموصوف يعني في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا لفظه في البخاري أو كما قال رضي الله عنه. وهنا يقول الشيخ محى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبارة الأوثان، وعبد الله بن عمرو يصفه بأنه في التوراة لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء الكفر. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح شارحا الملة العوجاء، قال رحمه الله أي حتى ينفي الشرك ويثبت التوحيد، والملة العوجاء ملة الكفر أو ملة الكفر. وقال في موطن آخر من الفتح ووصفها بالعوجاء لما دخل فيها من عبادة الأصنام. والمراد بإقامتها أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان، هذا هو المحو الذي عني هنا، واضح؟ نعم. قال وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة، والمراد بالمعجزة هنا القرآن الكريم. وأعطي عليه الصلاة والسلام جملة كبيرة من المعجزات، لكن هذا أعظمها على خلاف بين أهل العلم على التحقيق في الإطلاق لفظ المعجزة، والصواب أنها آيات والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآل كل أي أتباع كل ما اختلف الملوان. والمراد بالملوان الليل والنهار كما قال الجوهري في الصحاح. قال وما تكررت حكمه، والمراد بحكمه هنا أي سنته صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعز ويعلمهم الكتاب والحكمة، ولقوله جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال قتادة رحمه الله والحسن وغيرهما كما عند البغوي في التفسير وغيره أن الحكمة هي السنة، الحكمة هنا هي السنة، وآيات الله هي القرآن الكريم. قال وما تكررت حكمه وذكره، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعاقب الجديدان المراد به أيضا الليل والنهار. نعم.
قال رحمه الله أما بعد، فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، وكيف لا يكون وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد، والذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المتقن المحقق أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رضي الله عنه، أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة، وعلى الله الكريم الاعتماد، وإليه التفويض والاستناد.
نعم. ثم بدأ بقوله أما بعد تلك المقدمة المختصرة، قال فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، وكيف لا يكون أي كذلك، وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. سبق بارك الله فيكم في اللقاء الذي مضى بيان أهمية هذا الفن، أليس كذلك؟ ونقلنا لكم جملة من مقالات أهل العلم الموضحة لأهمية ضبط ومعرفة وقيمة هذا الفن، هذا الفن. فإذا كان الأمر بهذه المنزلة متعلق بخير الخلق صلى الله عليه وسلم، نعم، فمن المهم جدا ضبطه وإتقانه، ضبطه وإتقانه. قال السخاوي رحمه الله في شرحه للتقريب وأولاها بالاعتناء، لما قال أنه من أفضل القرب إلى رب العالمين قال وأولاها بالاعتناء، إذا كان كذلك وأولاها بالاعتناء، وأحق ما شمر فيه المبرزون ومحقق العلماء، ما يمكن أن يوصف أنه عالم محقق وهو جاهل بالحديث، أعني بعلم الحديث، لا يوصف بأنه محقق. إذا فاته هذا الفن وفاته التدقيق والمعرفة فيه والتدقيق، لا يوصف أنه من المحققين، لأنه فقد آلة عظيمة مهمة تتميز بها ماذا؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها عن بعض. ولهذا قال العراقي رحمه الله في شرح التبصرة والتذكرة، التبصرة والتذكرة هذا اسم لألفيته، انتبه، إياك ولا أنك تقرأ ما هو مكتوب في المطبوع، بعض المطبوعات من إخراجهم لهذا. فالألفية اسمها التبصرة والتذكرة، والتعليق الذي له عليها اسمه شرح التبصرة والتذكرة. قال رحمه الله في شرحه للتبصرة والتذكرة، قال فعلم الحديث خطير وقعه، علم الحديث خطير وقعه، كثير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام ولأهله، هذا المقصد، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه. فلهذا يعني لأجل هذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه، أي يعرفك ويعلمك اصطلاحات وإطلاقات أهل الفن حتى لا تقع في الأمر الخطير، في الأمر الخطير فتهلك نفسك. واضح؟ نعم. ثم قال رحمه الله: وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد. من كتاب ماذا؟ الإرشاد. سؤال: لماذا اختصر كتاب ابن الصلاح أصلا؟ لماذا أقدم على الإرشاد؟ هذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من علوم الحديث. لماذا اختصر الإرشاد؟ ولماذا اختصر مختصره؟ فاختصر الإرشاد، فاختصر كتاب ابن الصلاح في الإرشاد، بيّن ذلك في مقدمة الإرشاد فقال: فإن كتابه رحمه الله، يعني كتاب ابن الصلاح، وإن كان بليغا في الاختصار، يعني هو كتاب ماذا؟ أصلا في أصله ماذا؟ مختصر. بليغا في إيش؟ في الاختصار، لأنه إملاءات كما هو وقع منه في المدرسة الأشرفية، إملاءات. قال: وإن كان بليغا في الاختصار فقد ضعفت عن حفظه همم أهل هذه الأعصار. مع اختصاره قد ضعفت عن حفظه همم أهل هذه الأعصار، والهمم مترقية في الكسل والفتور، فصار كتابه لهذا قريبا من المهجور، هجروه تركوه، إلى أن قال: فلهذا وغيره من الأسباب قصدت اختصار هذا الكتاب، لأن الناس عزفوا عنه وهجروه ولم يحفظوه ولم يدها يتدارسوه، مع أنه تضمن بدائع الفوائد والنكت العظيمة والتحقيقات النفيسة، ومع هذا عزفوا عنه. قال: فلهذا وغيره من الأسباب قصدت اختصار هذا الكتاب، ورجوت أن يكون هذا المختصر إحياء لذكره وطريقا إلى حفظه وزيادة الانتفاع به ونشره. ومع هذا حتى الإرشاد، ها أقول حتى هذا المختصر الذي رجى أن يكون كذلك ما حصل له هذا، ولهذا اختصره في التقريب، حيث قال السخاوي رحمه الله في شرحه، قال: وإن كان الأصل الأول بليغا في الاختصار لضعف الهمم عنه ثم عن الذي يليه، ضعف عن أصله وعن الذي يليه فألف التقريب، ومع هذا حتى التقريب الآن ما يكاد يذكر ولا يكاد يشرح. صحيح؟ نعم، تفضل.
قال رحمه الله: الحديث صحيح وحسن وضعيف.
نعم، بدأ رحمه الله بقوله: الحديث صحيح وحسن وضعيف. هذه التقدمة، وأراد بها رحمه الله أن يلفت نظرك يا طالب الحديث الراغب في تقريب علوم الحديث إليك وقوانين هذا الفن، أن تعلم أن علم الحديث المتعلق بهذا الفن هو على ثلاثة أقسام. الحديث على ثلاثة أقسام: صحيح وضعيف وحسن أو صحيح وحسن وضعيف. هذا التقسيم باعتبار القبول والرد، تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد ينقسم إلى هذه الثلاث، إلى هذه الأقسام الثلاث أو الثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. وهذا الذي بدأ به رحمه الله يسمى باللف والنشر المرتب، لأنه سيأتي بعد هذا اللف ينشر لك ما قاله هنا وقدم به في بيان مسائل هذه التقسيمات، هذه التقسيمات. الحديث بهذا الاعتبار كما قلت هو باعتبار القبول والرد، وهو بهذا رحمه الله قد تابع هذا بهذا التقسيم على ثلاثة أقسام، قد تابع من سبقه من أهل العلم، ستابع بهذا جمعا من أهل العلم من الحفاظ كالخطابي في مقدمته لمعالم السنن وغيره من أهل الحفظ من الحفاظ. ولهذا قال العراقي رحمه الله في ألفيته: وأهل الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، إلى صحيح وضعيف وحسن. ولهذا جرى على هذا جمع من أهل العلم على هذا التقسيم، وتبعوا الحافظ الخطابي ومن قال بقوله على هذا، هو من أوائل من أظهره وأشهره وذكر هذا التقسيم، قال: اعلم أن تقسيم الحديث عند أهله هو صحيح وحسن وسقيم. هذا التقسيم إما كيف استوحاه الحفاظ الذين قالوا بهذه القسمة أنها ثلاثية، من أين جاءوا بها؟ إما بالنظر لما اجتمع من كلامهم، إما بالنظر لما اجتمع من كلامهم المنثور فنزلوه على هذا وهذا وهذا تقريب للكلام المنتشر، أو لما استقر عليه الأمر بينهم، ما استقر عليه الأمر بينهم. وإن كان بارك الله فيكم أن جمعا من الحفاظ السابقين والمتقدمين على الحافظ الخطابي، جمعا منهم لا كلهم، جمعا كبيرا أو جمهورهم، تقسيمهم للحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، صحيح وضعيف. ولهذا قال السخاوي رحمه الله في التوضيح: جمهور المتقدمين لم يذكروا الثاني. الجمهور ليس الكل. وفي تقريبه في شرحه للتقريب قال: المتقدمون إلا القليل، المتقدمون إلا القليل، ليس الثاني عندهم، ليس الثاني عندهم، يعني القسم الثاني عندهم. يريد بالثاني إيش؟ الحسن. يريد بالثاني الحسن. هذا اللفظ، لفظ الحسن، قد استخدم عند الحفاظ حتى في المتقدمين، استخدم هذا اللفظ، نعم، ولهم في هذا الاستخدام معاني، لهم في هذا الاستخدام والإطلاق معان سيرد إن شاء الله بيانها في محلها، في محلها بإذن الله. إذن الحفاظ الذين جماهير المتقدمين على تقسيمه إلى صحيح وماذا؟ وضعيف. وجمع ممن جاء بعدهم من الخطابي ومن قال بقوله على أنه قسمته ماذا؟ ثلاثية. هل في هذا يعني سبب أن نقيم الدنيا ولا نقعدها كما يفعل البعض؟ منهج المتقدمين منهج المتأخرين وهذا افتيات على المتقدمين وهذا وهذا وابن القصور والعلالي ليس كذلك. أقول ليس الأمر كذلك، فالأمر يسير وسهل. فمن قسم الحديث باعتبار القسمة الثلاثية كما قلنا تقسيم باعتبار القبول والرد لتفاوت الأوصاف، هذا جمع أوصافا قيل فيه الصحيح، هذا جمع أوصافا لكنها قلت عن سابقه فقيل حسن، وهذا لم تتوفر فيه جملة من الصفات فقيل فيه ماذا؟ ضعيف. ومن قسمه القسمة الثنائية صحيح وضعيف فلا إشكال حينئذ، إذ الحسن يدخل حينها في الصحيح فيكون قسما منه لا قسيما له، فيكون قسما منه لا قسيما له. واضح؟ نعم. هذا باعتبار العموم، وإن كان ثمة تفصيلات في الحسن لذاته والحسن لغيره سيرد إن شاء الله الكلام عليها بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله: الأول الصحيح وفيه مسائل. الأولى في حده، وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة.
نعم، كما قلت قد يعني لف لك أولا ثم نشر الآن نشرا مرتبا. قال الأول أي القسم الأول، لما قال الحديث صحيح وحسن وضعيف، الأول الذي مضى في الأقسام الصحيح فيه مسائل، وهذا من الترتيب، هذا من ترتيب نعم العلم وتقريبه، وهذا أمر حسن. أقول هذا من الأمور المستحسنة للمعلم وللشيخ والمدرس أن يقرب العلم إلى أفهام الطلاب ولا يجعله ماذا؟ عسرا يستغلق عليهم الفهم فيجدون فيه ماذا؟ الوعورة والصعوبة فينفرون. هو نافر إلا من رحم الله، إذا ما وجد شيئا تعلق به ومشى. فمن حذقهم رحمهم الله يقربون من باب تقريب المسائل ليهضمها الطالب ويفهمها. وهذا الفعل هو تصديق لما قاله ابتداء في مقدمته، نرجع في قوله: وأحرص على إيضاح العبارة. لماذا يحرص على الإيضاح؟ لماذا؟ تيسيرا للفهم، تيسيرا لماذا؟ للفهم، لأنه إذا لم يكن حريصا على إيضاحها صار فيها شيء من ماذا؟ من الوعورة والغموض الذي يصعب معه فهم الطالب، يحتاج لمن يشرح عبارته أن يعني يلت ويعجن فيها ويدقق ويفكك ويفتح هذه الكنوز ليتضح المعنى للطالب، وقد يفهم وقد لا يفهم. فالأول الصحيح قال: وفيه مسائل. الأولى في حده، لماذا بدأ بالحد؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا يمكن أن تتصور الصحيح وتعلم مقالات الحفاظ حديث صحيح حديث ضعيف وأنت لا تعرف ماذا الحدود التي حدوها لهذا الوصف وصف الصحيح. فقال: الأولى في حده، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال: ما اتصل سنده، وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. هكذا اختصر لك رحمه الله الحد، حد الحديث الصحيح. طبعا نحن نتناول في هذا الدرس كما قلت بارك الله فيكم كثير من الأبناء يعني حديث عهد بماذا؟ بدراسة، أن تخذ منه الذي تفهم، ما زدنا فيه مما هو عالي عليك اتركه. واضح؟ لا تتشوش، ما نستطيع أن نفصل الطلاب نقول هذا كذا، لو أردنا مع أن هذا المحمود أن يفصل الطلاب في مستوياتهم هذا أفضل، حتى لا يفتن بعضهم بعضا. ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. ولهذا كره الإمام أبو داود رحمه الله من نشر علم العلل أمام العامة، كره الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أن ينشر ويتكلم في علل الأحاديث أمام العوام، لأن أفهام تقصر عن فهم ذلك وإدراكه، ويسيئون الظن بالسنة. حينها إذا قلت هذا الحديث غلط فيه مالك وأخطأ فيه مالك أو أخطأ فيه الثوري ولا أخطأ فيه الأوزاعي أو معمر أو فلان، قالوا إذا هؤلاء الأئمة وثقات يخطئون يغلطون يخطئون، وهذا منكر وهذا معلول، إذن كيف ماذا نفعل؟ ولهذا لا ينبغي نشره ولا الخوض فيه إلا لطالب مدرك فاهم بنى هذه المعرفة على أصول صحيحة. واضح؟ فبارك الله فيكم، لأن اختلط الحابل بالنابل، فكل يأخذ ما ينفعه، كل يأخذ إيش ما هو في مستواه. بارك الله فيكم. فالأول الحد، هذا الحد قد جمع شروطا خمسة، قد جمع شروطا خمسة. لماذا يعتني أهل العلم بذكر الحدود وما فيها من شروط؟ لتعلم بارك الله فيك أن هذه الشروط وهذه الحدود إن توفرت في الحديث حكم عليه بماذا؟ بالصحة. لم تتوفر حكم عليه بما يناسبه. خمسة شروط، ثلاثة ثبوتية وشرطان سلبيان. ثبوتية وسلبية. ما هي الثبوتية؟ يعني التي يجب أن تتوفر، يجب أن تتحقق، يجب أن تتوفر ويجب أن تتحقق. هذه الشروط بارك الله فيكم قال في أولها: وهو ما اتصل سنده. أول تلك الشروط في نصه اتصال الإسناد، اتصال الإسناد. ما معنى اتصال الإسناد؟ معنى اتصال الإسناد ما معنى؟ أن يروي الراوي عن من فوقه، تحمل الراوي إيش؟ سماع كل راو ممن إيش؟ لا تكتب، أنا أنقل لكم كلاما، سماع كل راو ممن فوقه، تحمل كل راو أو رواية كل راو عن من فوقه، عبارات صحيح؟ نعم، هي تدور في الفلك لكنها غير دقيقة. تحمل أن يكون كل راو تحمل عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة أو المعتبرة، بإحدى طرق التحمل الصحيحة أو قل المعتبرة. لأن لو قلنا سماع كل راوي حصرنا التحمل في السماع، طب هناك طرق في التحمل أخرى غير السماع، منها المعتبر عند أهل الحديث ومنها غير معتبر. فالتحمل بالصورة المعتبرة هو دليل على الاتصال، التحمل بصورة غير معتبرة دليل على عدم ماذا؟ الاتصال. واضح؟ فنقول تحمل ما هو سماع، تحمل كل راو عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة أو المعتبرة، وهذه سترد إن شاء الله. طيب، هذا القيد الاتصال قيد خرج بهذا القيد جملة من الأنواع، كل ما يتنافى مع الاتصال يخرج بهذا القيد، كل نوع يتنافى مع الاتصال يخرج بهذا القيد، ولهذا يخرج به إيش؟ المنقطع إذا قلنا بمعناه الخاص، لأن له معنى عام ومعنى إيش؟ خاص. والمرسل كذلك إن قلنا بالمعنى العام أو المعنى الخاص، ويخرج به إيش؟ المدلس والمعضل والمعلق، لأن هذه كلها تنافي إيش؟ شرط الاتصال، تنافي شرط الاتصال. وكذلك تحمل الحديث بإحدى طرق التحمل غير المعتبر، تحمل الحديث بإحدى طرق التحمل غير المعتبر. قلنا أن التحمل منه صيغ معتبرة أو صحيحة، ومنها صيغ غير معتبرة ولا صحيحة. فمن تحمل بهذه لا يعتبر تحمله ماذا؟ صحيحا، لتنافي شرط الاتصال أو لمنافاته لشرط الاتصال. واضح؟ نعم. قال: اتصل سنده بالعدول. إذن الشرط الثاني إيش؟ عدالة النقل. عدالة النقل يعني يجب أن يكون النقلة للخبر كلهم إيش؟ عدول، كلهم عدول. العدالة بارك الله فيكم عند الحافظ ابن الصلاح لما وصف العدل قال: العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم إيش؟ المروءة. وعند الحافظ ابن حجر لما تكلم عن العدل قال: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، على ملازمة التقوى والمروءة. وعند آخرين في بيان العدالة أو من هو العدل، نعم، أن العدل من كان الغالب على أحواله الطاعة لله، من كان الغالب على أحواله الطاعة لله جل وعز. وهذا القول قول مأثور عن السلف، قال به ابن المسيب وابن المبارك والشافعي، نعم، وابن حبان والذهبي، وقال عنه الصنعاني في التوضيح: هو التحقيق، هو التحقيق بارك الله فيكم. وهو كذلك هذا المتفق، أقول هذا المتفق بارك الله فيك، إذا ما تأملنا وأردنا إعمال ما قيل في حد العدل، ما قيل في حد العدل، يعني اشتراط السلامة من الوقوع في الصغائر، أو اشتراط السلامة من وقوع العبد في بعض صور الخوارم المروءة، هذا أمر يكاد أن يكون محالا. ولهذا قال المناوي رحمه الله في اليواقيت والدرر معلقا على كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر، قال: وقد رد هذا القول بأنه يفسد به طرد التعريف، يفسد به طرد التعريف اضطراده، لأنه لن يسلمك أحد. فلو تأملت في تراجم الحفاظ والعلماء في كثير منهم تجد أن بعض هذه الشروط غير متوافرة. فلو رجعت إلى ترجمة شريك بن عبد الله النخعي القاضي، شهر بن حوشر، فلان بن فلان، غير ذلك، لا تجد تنطبق هذه. ماذا؟ هم متكلمون في حفظهم وضبطهم، ما تكلم في عدالتهم. فهمت؟ إذن الأمر في هذا كما اختاره من ذكرنا من العلم وقالوه هو الصواب أو هو التحقيق. وعند ابن أبي شيبة في المصنف أن الإمام إبراهيم النخعي قال: العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج، ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج، أي لم يصب حدا أو يرتكب كبيرة توبقه. واضح؟ فالحافظ ابن الذهبي رحمه الله في الميزان لما ترجم للإمام شيخ البخاري إمام العلل علي بن عبد الله بن المديني أبو جعفر، ومعلوم بارك الله فيكم أن الإمام علي بن المديني قد أجاب في الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، صحيح؟ وضرب الإمام أحمد على أحاديثه بسبب ذلك وغضب منه، وحق للإمام أحمد هذا، لأن الرجل في جلالة الإمام علي بن المديني قد يكون هذا من أسباب ماذا؟ ضلال الناس. وكان معذورا رحمه الله في إجابته، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الإمام أحمد لما يعلم من منزلة الإمام علي بن المديني في صدور الناس ومكانته غضب عليه، وأمر ابنه عبد الله أن يضرب على كل حديث في مسنده من رواية عبد الله بن المديني. ومع هذا هو عدل إمام، ثقة متقن. قال الحافظ الذهبي رحمه الله معلقا، قال: ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، من الخطأ والخطايا، الخطأ أي في الرواية، والخطايا يعني وقوع في بعض ماذا؟ في بعض الآثام، وقد تاب منها واستغفر. ليس من شرطه أن يكون ماذا؟ معصوما من ذلك، معصوما من ذلك. وقيد العدالة بارك الله فيكم هذا المشترط هنا يخرج به قسمان، يخرج به قسمان، هذا القيد يخرج أقساما أو قسمان رئيسان. القسم الأول هو قسم تحقق الطعن في عدالته، يعني طعنوا في عدالته، طعنوا في عدالتهم، وهذا مثل الكافر والمجنون، نعم، والكذاب والمتهم بالكذب والفاسق والمبتدع على تفصيل إن شاء الله سيرد. فهذا القسم خرج بسبب الطعن في العدالة. والقسم الثاني خرج به هو من لم تتحقق فيه العدالة، من لم تتحقق فيه العدالة، يعني خرج بهذا القيد لا بطعن لكن بعدم التحقق، بعدم التحقق أي تحقق العدالة فيه. وهذا يدخل فيه من المبهم عن رجل، أن رجلا، من هو هذا الرجل؟ ما ندري، لا يدرى من هو، فلا نقول هو عدل، قد يكون كذابا، ولا نقول كذاب، قد يكون ثقة، ما ندري. فالمحافظة على هذا بأن نقول نحن لا نطعن في عدالته لكن لم تتحقق فيه ماذا؟ العدالة. فالمبهم والمجهول بقسميه، مجهول العين ومجهول الحال، وكذلك يدخل فيه المستور عند من لا يسوي بين المستور ومجهول الحال. فكل هذا هؤلاء يخرجون بهذا القيد. والمبهم عند بعضهم يقال عنه مجهول الذات، يعني إذا أردت أن تقول أن قسمة المجاهيل ثلاثية فلا حرج، مجهول الذات ومجهول العين ومجهول إيش؟ الحال، العين والحال والذات. وإن أردت أن تقول مبهم ومجهول عين ومجهول حال لا إشكال، كل هذا ماذا؟ سائغ ولا إشكال فيه. نعم. وهذا الاشتراط شرط العدالة وشرط الاتصال، شرط الأول، والشرط الثاني شرط لا بد من تحققه في جميع طبقات الإسناد، في جميع الإسناد لا يتخلف في طبقة من الطبقات، في كل الطبقات. لماذا؟ شرط العلماء ودققوا بالذات كذلك في العدالة للأمن، للأمن من الكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إدخال فيه ما ليس منه، ولهذا اشترطوا وشددوا في هذا. أيضا بارك الله فيكم، مما يجب أن يتنبه له في هذا أن العدالة لا تثبت بالهيئة الظاهرة، العدالة لا تثبت بالهيئة الظاهرة، سمته حسن ملتحي وثوبه على السنة وهكذا لا يعني أنه ماذا؟ عدل، لا يعني، لا تثبت العدالة بالهيئة الظاهرة كما قرر هذا الحفاظ كالخطيب البغدادي وغيره في كفايته، واضح؟ ومن هذا تعلم الخلل الوارد اليوم من تعديل بالجملة، من تعديل بيش؟ بالجملة. يا أخي أحسن الظن، يقول شوف ما شاء الله شكله كيف، ما لنا في شكله، إحنا جزاه الله خير أنه ملتزم بالسنة في ظاهره، لكن أنت ترى أنت بعض الغلاة من الروافض ولا من المتصوف ولا غيره سمته حسن صحيح، لكن لو قلبت خرجت لك الأفاعي والعقارب، خرج لك الأفاعي والعقارب والسموم، فلا تغتر بالهيئة الظاهرة بارك الله فيك. ولو كان يحفظ القرآن ويصلي بالناس، هو إمام صلي، أنت ما تعرف من هو، هو عندك لا مجهول العدالة، ما تعرف عدالته، لا تطعن في عدالة لكن لا تعرف، أنت لما تقول أنا لا أعرفه لا أنك تطعن فيه. ولهذا عدم فهمي والتدقيق في هذا الفارق جعل هؤلاء المناوئين للدعوة السنية السلفية يطعنون في علماء السنة وشيخ السنة أنهم يطعنون في الناس، طبعا هم يقول لا نعرفه بعدالته، يعني هذا طعن، يجعلونها سبة والعياذ بالله. وهذا من عدم الفقه وعدم الميزان بميزان الشرع. جاء في ترجمة محمد بن عبد الله بن عبيد المكي من اللسان، في ترجمة محمد بن عبد الله ابن عبيد المكي من لسان الميزان، فيها في هذه الترجمة عن عبد الرحمن بن مهدي قال، يصف هذا محمد بن عبد الله بن عبيد ابن عمير المكي ابن مهدي يصفه، قال رحمه الله: كان له هيئة، له سمت، له إيش؟ سمت، يعني حسن. وهذا ابن مهدي يصفه، قال: كان له هيئة وسمت. قال: فقال لي رجل، سأل ابن مهدي، اغتر ابن مهدي بظاهر هذا، سمته وظاهره حسن، فقال لي رجل: لا تنظر إلى هيئته وسمته، يعني لا تغتر، فإنه من أكذب الناس، فإنه من أكذب الناس، ثم قام إليه هذا الرجل فقال له كيف حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام باع مصحفا؟ إيش رأيك؟ أنت تذكر هذا الحديث؟ فمباشرة أجاب فقال حدثني عطاء عن ابن عباس بذلك، مباشرة أنشأ الإسناد حاضر للكذب. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا باطل يدل على أنه كان يتلقن فيتوهم فيقدم، ما عنده فرقان، ما عنده إيش؟ فرقان، يعني رجل فيه الغفلة، غفلة الصالحين، فلا يميز. هذا صلاحه وسمته لنفسه، أما في الرواية فلا يمكن، لا يدخل من الباب ولا يقبل، كما هو الحال في نوح بن أبي مريم الجامع. هذا رجل من العباد والزهاد والحفاظ لكنه كذاب. سألوه وجاء إلى كل سورة في القرآن فوضع لها حديثا، كل السور. ولهذا قيل نوح الجامع، نوح الجامع. قال له لما؟ قال رأيت الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق وتركوا ماذا؟ قراءة القرآن أو القرآن، فأردت أن إيش؟ يعني أرجعهم إليه أو أدلهم إليه، فصار كذابا لهذا. الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. أخشى أن نوح الجامع لو خرج في هذا الزمان لجعله حجة الإسلام من حفظه وماذا ومعرفته. سليمان ابن داود الشاذكوني الحافظ، هذا رجل حافظ. أحمد بن حنبل رحمه الله يعترف له بالحفظ وكان يقول أحفظنا للطوال الشاذكوني، وهو كذاب كذاب. محمد بن حميد الرازي كان حسن الحديث حسن المعرفة، عيب عليه صحبته للشاذكوني، صاحبه مشى معه فصار كذابا مثله، نعوذ بالله. فتلقى الكذب عن شيخه، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا لما جلس مرة هذا الشاذكوني إلى أبي زرعة الرازي رحمه الله، وأنت حافظ كذا البلد يعني جئت منها وكذا، بدأ يسأله عن الأحاديث، وأبو زرعة يجيب 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 من حفظه وضبطه. وكان هذا من المكارين الشاذكوني، كان ينشئ إسنادا في رأسه ثم ذكر له حديثا. نعم، ذكر له حديثا من بلد أبي زرعة، فسأله عن الحديث، أبو زرعة توقف ما استطاع أن يجيب، ما يعرف هذا دين، وغمي عليه، قال أنت حافظ كذا ولا تحفظها وإسناد كذا، يعني من بلدك؟ أراد أن يسخر منه أمام الطلاب. فلما خرج مع صاحبه غمة رحمه الله قال لا لا تغتم، لا تغتم، قد أنشأه الساعة، هذا الإسناد أنشأه الساعة، الآن هو يسألك ويخطط، ويخطط لماذا؟ لهذا الفعل، نعوذ بالله منه، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا كان محمد بن السائب الكلبي أيضا الكذاب المصلوب، نعم، كان إذا أعجبته كلمة أنشأ لها حديثا. ولما قيل الإمام أحمد هذا تعجب من جرأته يعني على الافتيات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا تثبت العدالة بالهيئة ماذا؟ الظاهرة. ما هو كل واحد رايح ولا جاي تقول هذا عدل، ولا كل واحد رايح وجاي تقول هذا فاسق كمان، ما المسلم مسلم ظاهره الإسلام فقط، لا تتجاوز العدالة، وصف زائد على الإسلام. الشرط الثالث بارك الله فيكم الضبط. قال الضابطين. الضبط بارك الله فيكم يعبر أيضا عنه عند الحفاظ بالمتقن أو بالإتقان، فتجد بعض العبارات ما اتصل سنده بعدل متقن هكذا، يريد بالإتقان الضبط، يريد بالإتقان ماذا؟ الضبط. والضابط أو المتقن هو من كان الغالب على حديثه السلامة والصحة، من كان الغالب على حديثه السلامة والصحة هذا يقال له ماذا؟ ضابط، يقال له ضابط أو متقن. بمعنى لماذا نقول الغالب؟ لأن وقوع الغلط ووقوع الخطأ في حديثه وارد، لكن هذا الوقوع على سبيل إيش؟ الندرة، وعلى سبيل القلة، على سبيل الندرة وإيش؟ والقلة، لا الكثرة، لا الكثرة. إذن قلة الخطأ لا تعني التضعيف، وبالتالي قلة الخطأ لا تعني عدم الإتقان، لا تعني عدم الإتقان، لأنه بارك الله فيكم كما ذكرنا عن الذهبي ليس من شرط أن يكون معصوما من الخطأ أي في الرواية، قد يغلط، وهذا واقع بارك الله فيكم في حفاظ وأئمة كمعمر ومالك والثوري وابن عيينة وغيرهم من الحفاظ يغلطون، وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم يغلطون، وهذا مبحثه ميدان علم العلل. الشاهد أن الإتقان لا يعني أن الرجل خلاص أبدا ما يقع منه الغلط، يقع لكن على سبيل الندرة. والضبط على قسمين رئيسين، ضبط صدر وضبط كتاب، أو قل ثبت صدر وثبت كتاب، حتى لفظ ثبت يعني ضبط، كما قال الإمام يحيى بن معين في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليث في التهذيب: الثبت ثبتان، ثبت صدر وثبت كتاب، وعبد الله بن صالح ثبت كتاب، ثبت كتاب يعني يضبط ضبط كتاب، ضبط كتاب. نعم. ما معنى ضبط الصدر؟ الحفظ بأي طريق، أي حفظ تحفظ؟ الحفظ بارك الله فيك، ضبط الصدر معناه والمراد منه أن يكون الراوي حفظ الأحاديث وثبتها بحيث يتمكن من أدائها كما سمعها، بحيث يتمكن من أدائها كما سمعها أو تحملها متى شاء، متى شاء يؤديها كما تحمل، كما تحمل. وهذا الضبط، ضبط الصدر، كان الغالب في السلف الصحابة ومن بعدهم، كان الغالب، يوجد من يجمع بين ضبط الكتاب، لكن الغالب ضبط ماذا؟ ضبط الصدر. والثاني معناه ضبط الكتاب أن يصون الراوي كتابه، أن يصون الراوي كتابه ويحفظه ويصححه بحيث يؤديه كما ثبته، يؤديه كما ثبته. هناك من الحفاظ من كان يجمع بين ضبط الصدر وضبط إيش؟ الكتاب، بين الضبطين، وهذا كثير، بل إن الإمام أحمد الإمام العلم رحمه الله مع جلالته وإمامته وحفظه وإتقانه رحمه الله وجمعه لضبط الصدر هو ضابط ضبط كتاب، وكان لا يحدث إلا من كتاب. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: بلغنا أن أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، لا يحدث إلا من كتاب، لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة، ولنا فيه أسوة حسنة، فلا نحدث إلا من ماذا؟ من كتاب. وهذا كثير في السلف أيضا، كثير في السلف أيضا. من المهم أن تعرف في هذا القيد، أن تعلم في هذا القيد، أعني في قيد الضبط، أن ثمة أمور تلتحق بهذا القيد، وهي أن الراوي سواء ممن جمع هذا أو ذاك قد يضبط في وقت دون وقت، وعن قوم دون قوم، وعن أهل بلد دون أهل بلد، وعن أهل بلد عنه دون أهل بلد، نعم، وهكذا في جملة من الأمور، وفي فن دون فن. لذا يجب أن تنتبه إلى هذا كله في ماذا؟ في تحقيق شرط الضبط، في تحقيق شرط ماذا؟ الضبط. الإمام حماد بن سلمة مثلا باتفاق الحفاظ كيحيى القطان وأحمد بن حنبل وغيرهم وابن المديني أن أثبت الناس في ثابت البناني هو حماد بن سلمة، حماد بن سلمة رحمه الله، لكنه في غير ثابت ليس بالقوي، كروايته عن قتادة ولا عن فلان وعن فلان، وهذا لا يثبت، وأبي الزبير وغيرهم رواياته عنهم ليست بالقوية، واضح؟ فقد يكون الراوي يضبط عن شيوخ دون شيوخ، وعن أهل بلد دون أهل بلد، أو أهل بلد في روايته عنهم دون أهل بلد، وفي فن دون فن، وفي وقت دون وقت، وهو المعبر عنه بالمختلط، وهكذا، واضح؟ كل هذه المعرفة إذا ما تأملتها تحقق لك معنى تحقيق هذا الفن. نعم. الرابع، الشرط الرابع: من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ. هذا الشرط الرابع، هذا الشرطان السلبيان. ما معنى سلبيان؟ يجب أن ينتفيا. ثبوتية يجب أن تثبت، سلبية يجب أن تنتفي، عدم الشذوذ وعدم ماذا؟ العلة. هذا الشرط الخامس. والرابع عدم الشذوذ. منهم من يجعل التعريف ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير علة مؤثرة أو علة قادحة، فيدخل في هذا الشذوذ، والأمر سهل، قلت بهذا صحيح، قلت بهذا التفصيل ماذا؟ صحيح. وإن كان الشذوذ من العلل المؤثرة، لكن خص بالذكر لأهميته. لماذا؟ لأهميته، واضح؟ وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله في نوعهما. هذه الشروط بارك الله فيكم الخمسة، ماذا يقول عنها ابن الصلاح؟ يقول: فهذا، بعد أن ذكر هذه الشروط، فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. يعني من استجمع الحديث الذي استجمع هذه الشروط هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. استجماع فيما يجب أن يكون متوفرا، وفيما يجب أن يكون ماذا؟ منتفيا. طيب، إذا كان الأمر كذلك لماذا يختلف هذا الحديث أحيانا فيقولون هذا صحيح وآخر يقول لا ليس بصحيح؟ ها؟ الجواب اختلافهم في هذا ليس اختلافا في الشروط، متفقون على هذه الشروط، إنما الاختلاف وقع بينهم هل تحققت هذه الشروط في هذا الحديث أم لا. فمن رأى التحقق حكم بماذا؟ بالصحة. من رأى عدمها رأى أنها لا يصح هذا الحديث، وهكذا، علما بأنه ثمة شروط أخرى زيادة عن هذه لكنها من الشروط المختلف فيها بين أهل العلم. هذا المذكور مما هو محل ماذا؟ اتفاق بينهم، وهو كذلك، وهو كذلك. نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله. أسئلة في الدرس ولا خارجه؟ برا؟ في من الدرس؟ طيب
في البداية يا شيخ في الدرس.
طيب الأولين؟
في البداية في الدرس. طيب.
هذا يقول هل ينصح بحفظ المتن أم الاكتفاء بضبط تعريفاته والمعنى الإجمالي؟ إن استطعت أن تجمع التعريف وتحفظه وتضبطه وتعرف هذا هو الأولى، ما استطعت نعم احفظ كما ذكرت، نعم ضبط التعريف اضبطه جيدا، لو قدمت وأخرت في بعض ألفاظه لا حرج، لكن اضبطها جيدا بحيث لا يختل التعريف، واضبط المعنى المراد. هؤلاء يسألون عن طبعات كتب كذا وكتب كذا، اسألوا بارك الله فيكم عن الدرس، الله يجزاكم خير، اسألوا عن الدرس، ما خارج الدرس يعني على سبيل الندرة. ايش يقول هذا؟ في كلمة غير واضحة.
هنا كان شيخنا يقصد كلامكم كلام الإمام، كلام شيخ الإسلام في اعتقاد بعض من كانوا يخرجون حديث ضعيف.
نعم.
فيقول
هو يقول هنا نعم. يقول كأن الأخ يعني في كلمة كذا أصلحه الله في المرسام بخل علينا في إيضاحها. فاختلف ما فهمت المعنى، لكن على كل حال يقول قول العلماء من أسند فقد أحال. قد تكلمتم في الدرس الماضي كلام لشيخ الإسلام، هكذا نحن نتهجأ في مؤاخذاته على كثير منهم ممن أسند. طيب إيش السؤال؟ أين السؤال؟ هكذا قول العلماء من أسند وقد تكلمتم. نعم، هذه قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، وهو من معرفته رحمه الله بهؤلاء الحفاظ وأهل الحديث يعاتبهم أنهم يروون ولا يبينون. وإذا كانت هذه المؤاخذة في مقام عالم حافظ ولا يذكر العلة إن كان يعرفها، من هذا عتب من هذا الباب، بخلاف من لا يعرف. لا شك أن من أسند فقد أحال، هو لم يؤلف هذا الكتاب الحافظ أبو نعيم ولا هؤلاء الحفاظ أو الخطيب، الكتب هذه المسندة للعوام، ما ألفوها للعوام ولا طلاب العلم المبتدئين ولا المتوسطين، إنما ألفوا هذه الكتب للعلماء الذين يميزون. ولكن هذه الكتب وقعت في أيدي العامة، صحيح، وقرأها العوام، فصاروا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يصح بناء على أنه قد ورد في الكتاب الفلاني، بناء على أنه ورد في الكتاب الفلاني. فهذا وجه مؤاخذة الإمام ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم. من أتقن كتاب تدريب الراوي يغنيه في هذا الفن؟ نريد تعليقكم. يوجد من كذا، من يقول يعني، فما التعليق؟ كيف من أتقن؟ ما معنى أتقن كتاب تدريب الراوي؟ يعني قرأه، أتقنه بمعنى نقده، عرف ما في كلامه السيوطي من الزيادات التي لا حاجة فيها والحشو الذي لا فائدة منه، فنقدها، ميز هذا وعرف وجه النقد فيها. إذا أراد بالإتقان التدقيق والمعرفة بحذافير علماء الفن وتقرير الصواب فيما قرره، نعم، ومؤاخذته فيما حشاه وزاده فيما لا طائل من ورائه، وعرف الرد بوجهه الصحيح، فهذا متقن، هذا متقن لعلم الحديث، أتقن هذا الباب أو أتقن هذه المعرفة في هذا الكتاب إذا كان كذلك. لكن هل يوجد هذا؟ هذا السؤال. لأنه بارك الله فيك الكتاب موسع وفيه أشياء وفروع كثير منها حشو. نعم. كثير السؤال هذا، المترددين، نحفظ ألفية السيوطي ولا ألفية العراقي؟ الذي تراه أيسر عليك احفظه، الذي تراه أيسر احفظ إذا كنت قادرا على الحفظ. العراقي أقعد وأضبط في الفن من السيوطي، السيوطي حاطب ليل بارك الله فيك، لكن السيوطي يعني انتازت ألفيته بالسلاسة. أما كتاب العراقي ألفيته شيء يحتاج إلى جهد منك نوعا ما، فالمتيسر لك افعله. ما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ توى الناس، توى الناس بارك الله فيك، يأتي إن شاء الله الكلام. ماذا يفيد خبر الآحاد؟ هل يفيد الظن؟ إن شاء الله اللقاء القادم سنتكلم عن هذه المسألة لأنها متعلقة بالدرس الآتي. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.